بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يذكر العلماء من المسائل مسألة وقد سبق الإشارة إليها في مسألة الاسترعاء، وهي كيفية أداء الشهادة على الشهادة. فعلى من سبق بيان كيفية أدائها، إن كان أشهده الشاهد واسترعاه الشهادة فيقول أشهدني فلان على شهادته، أو أنا أشهد على شهادة فلان. أما إن كان سمعه فقط، سواء سمعه عند الحاكم أو في غير مجلس الحاكم، فيذكر بما يتضح به المقام، يقول سمعت فلانا يشهد عند الحاكم، أو سمعت فلانا يتكلم في موضع كذا وكذا. فأداء الشهادة يكون كما سبق، أي الشهادة على الشهادة. من المسائل التي تتعلق بذلك شهادة من حمل الشهادة مستخفيا، أي هل يصح أن يشهد وهو حمل الشهادة مستخفيا؟ ومعنى مستخفيا أي مستخفيا عن المشهود عليه، بمعنى أن المشهود عليه يقر بكلام أو يتكلم بكلام، والشهود مستخفون لا يراهم هذا الذي أقر. هذا كما جاء عن بعض الصحابة، جاء عن عمرو بن حريث، علقه البخاري في صحيحه وفي سنن البيهقي، قال كذلك يفعل بالخائن والفاجر، أي الذي يقر بالحق في السر وفي العلانية أو أمام القاضي في مجلس القضاء يجحده وينكره، فإذا كان في السر أو مع صاحب الحق لوحدهما أقر له، فإذا كان في العلانية أو في مجلس القضاء جحد وأنكر. فهل إذا وضع صاحب الحق شاهدين مستخفيين وسمعاه أقر بشيء، فهل لهما أن يشهدا؟ وهل تقبل شهادتهما حينئذ؟ هذا في أقوال للعلماء. القول الأول أن شهادتهما مقبولة، وشهادة صحيحة يحكم بها الحاكم، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله. وروي ذلك عن شريح القاضي، وأيضا قاله عمرو بن حريث كما سبق في الأثر، قال كذلك يفعل بالخائن الفاجر. ودليل هؤلاء قالوا لأن هذين شاهدان شهدا بما سمعاه يقينا فتقبل شهادتهما، كما لو علم بهما المشهود عليه فإنهما شهدا بما سمعا. وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد، والرواية الأولى عن الإمام أحمد أصح عنه، وعنه رواية ثانية أنه قال لا تقبل شهادتهما، واختاره بعض أصحاب الإمام أحمد، وروي ذلك أيضا عن شريح القاضي وعن الشعبي. قالوا لأن هذا تجسس، وقد نهى الله تعالى عن التجسس، وهناك قول ثالث قال به الإمام مالك رحمه الله، قال إن كان المشهود عليه ضعيفا، والمراد أي ضعيف العقل، كان المشهود عليه ضعيفا يمكن انخداعه، فلا تقبل شهادة هذين، وإن لم يكن ضعيفا ولا يمكن انخداعه فإنها تقبل. والصحيح أن شهادتهما مقبولة إلا إذا علم الشاهدان أن هذا الذي يشهد له خدع هذا الذي يشهد عليه بأن يكون لقنه كلاما غير صحيح، كان يقول له أقر أو اعترف أن عليك لي كذا وكذا من المال، فيقول أنا معترف، وهو يريد فقط أن يخرج منه هذه الكلمات ليسمعها الشهود المستخفون. فإذا لم يكن هذا خديعة فإن الأصل أنه يقبل، ولا سيما كما جاء عن عمرو بن حريث رضي الله عنه الخائن الفاجر الذي قد يخادع وينكر أمام الحاكم، فإذا جالسه صاحب الحق أقر له، فإذا فعل به كذلك كما جاء عن الصحابة فلا بأس. أيضا مما يتعلق بالشهادة مسألة رجوع الشاهد عن الشهود، رجوع الشهود عن الشهادة، يرجع الشاهدان أو الشهود عن الشهادة التي شهدوا بها، فما الحكم في ذلك إذا رجعوا عن شهادتهم؟ والمراد أي كل الشهود يرجعون، لأنه قد يرجع بعضهم، وهي ستأتي المسألة، لكن هذه المسألة في رجوع الشهود جميعا. ذكر في المغني في صفحة 43 و100 من المجلد 17 أن هذه المسألة لا تخلو من 3 أحوال إذا رجع الشهود عن الشهادة. الحال الأولى أن يرجعوا قبل الحكم، أي قبل أن يحكم الحاكم بشهادتهما، يشهدون بشهادة ثم قبل أن يحكم الحاكم يرجعون. الحالة الثانية أن يرجعوا عن الشهادة بعد الحكم وقبل الاستيفاء، قبل التنفيذ، يشهدون بشهادة فيحكم الحاكم على تلك الشهادة، ثم قبل أن ينفذ إن كان مالا قبل أن يسلم للمشهود له، وإن كان قصاصا قبل أن يقص، يعني بعد الحكم وقبل الاستيفاء يرجعون. والحالة الثالثة أن يكون رجوع الشهود بعد استيفاء الحكم، بعد إقامة القصاص إن كان قصاصا، أو بعد تسليم المال للمشهود له إن كان في مال، فالشهود يرجعون عن شهادتهم. فإذن هذه ثلاث أحوال، والحكم فيها أنهم إذا رجعوا قبل الحكم فلا يجوز الحكم بتلك الشهادة في قول عامة العلماء. إذا شهد الشهود على شيء ثم رجعوا قبل أن يحكم الحاكم فلا يجوز له أن يحكم حينئذ، لأن المستند الذي كان سيحكم عليه والذي كان يستند إليه في حكمه وهي شهادة الشهود قد بطل. فإذا لا يصلح الحكم على شيء باطل، وهذا قول عامة أهل العلم. قال ابن قدامة: وشذ أبو ثور عن أهل العلم وقال يحكم بها، أنه يحكم بتلك الشهادة. لماذا؟ قال لأن الشهادة قد أديت فلا تبطل بالرجوع. وهذا قول فاسد، فكيف يحكم على شيء قد تبين له أنه باطل؟ كيف يستند إلى شيء قد رجع عنه قائله؟ فإذا الصورة الأولى والحال الأولى ظاهرة، إذا كان رجوع الشهود قبل الحكم فلا يجوز للحاكم أن يحكم بناء على تلك الشهادة. الحالة الثانية أن يكون رجوع الشهود بعد الحكم ولكن قبل الاستيفاء، فهذا في قولان للعلماء. القول الأول قول الجمهور، قالوا نفصل: إن كان الحكم عقوبة كالحدود القصاص، قالوا لم يجز استيفاؤه، شهد الشهود والحاكم حكم ولكن لم ينفذ ثم الشهود رجعوا، قالوا فإن كان ذلك المحكوم به عقوبة كالحدود والقصاص فلا يجوز استيفاؤه. لماذا؟ قالوا لأن الحدود تدرأ بالشبهات، أي تدفع، إذا وجدت شبهة لا يقام الحد بل تدفعه تلك الشبهة. قالوا وهذه شبهة، بل من أعظم الشبه أن يرجعوا عن شهادتهما. قالوا وإن كان المحكوم به مالا فإنه ينفذ الحكم ويصرف المال لمن شهد له به حتى وإن رجعوا. قالوا ثم نلزم الشاهدين عوض ذلك المال للمشهود عليه. أما التنفيذ قالوا ننفذه، إن كان مالا ننفذه. لماذا ننفذه؟ قالوا ننفذه لأن حق المشهود له قد وجب بالشهادة، أول ما شهدوا قد وجب الحق للمشهود له، فلا يجوز إبطاله. قالوا فنحن حكمنا بهذا الحق للمشهود لا بشهادتهما، ورجوعهما عن الشهادة ليس بشهادة حتى نأخذ بها. وعلل بعضهم قالوا أيضا حتى لا يتخذ الناس ذلك ذريعة إلى نقض أحكام الحكام، بل قالوا ينبغي أن تكون لأحكام الحاكم هيبة، وأنه إذا حكم يمضي الحكم. ثم نلزم الشاهدين بعوض ذلك المال للمشهود عليه حتى لا يتخذ الناس هذا الأمر ذريعة إلى نقض الأحكام والتلاعب بها. قالوا فتصير أحكام الحكام ألعوبة بيد الشهود. هذا قول الجمهور. وذهب سعيد بن المسيب والأوزاعي ونقله ابن حزم عن حماد بن أبي سليمان والحسن البصري إلى أنه لا يستوفى ذلك الحكم بل يبطل ذلك الحكم ما دام أنه حصل رجوع من الشاهدين قبل استيفاء الحق فلا يتم استيفاؤه سواء كان عقوبة أو مالا. حجتهم قالوا لأن مستند ذلك الحكم هو شهادة الشهود، فإذا بطل هذا المستند الذي استند إلى الحاكم في حكمه إذن صار ذلك الحكم باطلا، فكيف يبقى الحكم ثابتا صحيحا وقد بطل مستنده؟ قالوا فالحكم باطل ولا يستوفى. وهذا القول اختاره ابن حزم واختاره أيضا الشوكاني في كتابه السير الجرار. أصحاب القول الأول نظروا إلى مصلحة، مصلحة هي عدم التلاعب بأحكام الحكام، نظروا إلى مصلحة وهي أن هذا المشهود لا قد ثبت له الحق بشهادة صريحة فكيف نبطله بعد أن ثبت له؟ فهم نظروا إلى هذه المصلحة وأن قالوا ذلك تحفظ به أحكام الحكام. قالوا أيضا المال يمكن تعويضه فيلزم الشاهدان بتعويضه، وأما العقوبة قالوا فلا تستوفى لأنه لا يمكن تلافيها بعد ذلك، لا يمكن تعويضها. فهذا القول له وجه من حيث أنه راعوا فيه لئلا يحصل تلاعب بأحكام الحكام، وإلا في القول الثاني من حيث النظر أقوى أنه يبطل الحكم لأن مستند ذلك الحكم قد صار باطلا، لكن بقي هنا قد يراعي الحاكم المصلحة. لا نقول كما قال الجمهور نلزم الشاهدين بعوض المال مطلقا، بل ننظر نقول إن كانوا شهدوا عمدا كذبا، إن كان الشاهدان شهدا عمدا كاذبين في شهادتهما فلنا أن نمضي الحكم وأن نلزم الشاهدين بعوض ذلك المال للمشهود عليه حتى يكون ذلك زجرا لهما عن الشهادة الباطلة، عن شهادة الزور، وحتى لا يحصل تلاعب بالأحكام. وأما إن كانوا شهدوا شهادة مبنية على نسيان، غفلوا عن الشهادة أو نسوا أن ذلك الحق قد قضي ثم ذكروا بعد، شهدوا على شيء ثم صاحب من عليه الحق ذكرهم أن هذا الأمر قد تم قضاؤه أو قد حصل بينهم كذا وكذا فذكروا، فهنا لا يلزمون ولا ينفذ الحكم بل يرد الحق لصاحبه. أما في العقوبة في الحدود والقصاص فهذا عند الجميع لا تنفذ، أولا لأنها شبهة والحد يدرى بالشبهة، ثانيا لأن الحد والقصاص لا يمكن تعويضه بخلاف المال يمكن تعويضه. فإذن ما الحاصل في هذه الصورة الثانية؟ إذا رجع الشهود عن الشهادة بعد الحكم ولكن قبل الاستيفاء، قلنا ما هو القول الأقوى؟ ها؟ نعم، قلنا القول الأقوى هو ماذا؟ أن الحكم يبطل ولا يستوفى، لكن بقي هنا مصلحة وهي هل نمضي الحكم ونلزم الشهود بالعوض؟ متى نلزمهم؟ قلنا ها؟ إذا كانوا شهدوا عمدا كاذبين لإبطال الحق. وأما إن كانت شهادة مبنية على نسيان سهو ونحو ذلك فلا يفعل ذلك، هذا للمصلحة، وإلا فالأقرب أن الحكم هذا يبطل. الحالة الثالثة إن كان رجوع الشهود عن الشهادة بعد استيفاء الحكم، شهدوا أن فلانا قتل فلانا فأقيم الحد على هذا القاتل، أو جرح فلانا فاقتص منه جراحة، أو مال فسلم المال للمشهود له وأخذه ذهب وانصرف، أن يتم الحكم، تم استيفاء وهم رجعوا، فما الحكم فيه؟ في قولان أيضا، القول الأول قالوا لا يبطل الحكم لأنه لا يمكن إبطاله قد تم، ولا يلزم المشهود له شيء الذي شهد له سواء كان عقوبة أو مالا لأن الحكم قد تم. ووصل الحق إلى مستحقه، قالوا ثم ينظر، فإن كان مالا فإننا نضمنه الشاهدين، هما يضمنان لأن الحاكم حكم على شهادتهما. وإن كان إتلافا يلزم في مثله القصاص كالقتل والجراح، فإن كان عمدا فإن الشاهدين يقادان بذلك، إن كان قتلا يقتلان وإن كان جرحا يجرحان، وإن كان خطأ فعليه مديه، وهذا قول أكثر العلماء. أنه الحكم لا يمكن إبطاله، تم المشهود له ولو كان بمال لا يلزمه شيء، قد أخذ المال وانصرف، ربما قد أنفقه. بقي معنا الشاهد، فإن كان مالا حكم به الحاكم نضمنه الشاهدين يضمنان، وإن كان عقوبة فإن كان شهدا عمدا كاذبين في الشهادة فإنهما يقادان في ذلك، لأن القاتل كان بشهادتهما. وإن كانت الشهادة خطأ مبنية على سهو أو نسيان أو التباس فيكون عليهما دية قتل الخطأ، فإنهما أخطأ وقتل ذلك الرجل بشهادتهما. فهذا حاصل مسألة رجوع الشهود عن الشهادة. ها، من يلخص لنا هذه الثلاث الحالات والحكم فيها؟ من يلخص؟ سهل. أن يرجع الشهود قبل الحكم، فهنا لا يحكم أصلا، لأن المستند الذي يستند إليه في الحكم قد بطل. الثاني أن يرجعوا بعد الحكم ولكن قبل الاستيفاء، لم يستوفوا بعد، أن يرجعوا قبل الحكم بعد الحكم ولكن قبل الاستيفاء. فهذا ما هو القول الأظهر فيه؟ أنه يبطل الحكم، الحكم أن الحكم يبطل لأن مستند الحكم قد بطل، لكن قد يرى الحاكم المصلحة في العقوبة للشاهدين إن كان كاذبين متعمدين يعاقبهما بإمضاء الحكم وإلزامهما بالمال. وأما في العقوبة فعند الجميع لا تستوفى العقوبة. حال الثالثة أن يرجع بعد استيفاء الحكم، فما الحكم في هذه الحالة؟ إن كان مالا فيضمن الشاهدان، وإن كان عقوبة حدا أو قصاص، فإن كان شهدا عمدا كاذبين فإنهما يقادان. نعم، وإن كان خطأ فعليهما دية. أحسن. بقي لنا مسألة تشبهها، وهي إذا رجع أحد الشهود، رجع واحد والثاني مستمر على شهادته، فالحكم فيه في هذا الذي رجع على هذه الثلاث الحالات. إن رجع قبل الحكم فلا يحكم الحاكم، إنما بقي إلا شاهد واحد. وإن رجع بعد الحكم وقبل الاستيفاء لا يستوفي، وإن رجع بعد الاستيفاء فعلى من سبق تفصيله، فيعامل الشاهد الواحد إذا رجع معاملة الشهود جميعا إذا رجعوا، والذي ثبت على شهادته ليس عليه شيء. وما هو الأفضل للإنسان إن كان شهد زورا، أن يثبت على شهادته حتى لا يحصل له شيء ويرجع؟ ها؟ يرجع، قد يقتل. ها؟ شهادة الزور من الكبائر، حتى ولو قتل. ها؟ حتى ولو قتل عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أم فيرجع إذا كان علم أنه شهد باطلا خطأ يرجع، ولو كان بعد استيفاء الحكم يرجع في شهادته ويتوب. ها ها، إذا كان الشهود بزنا شهدوا أن فلانا زنى ثم رجعوا يقلدون، وإن كان رجم الزاني حتى قتل يرجمون يقتلون يقام عليهم الحد. نعم الأربعة، لأنهم قتلوا بشهادتهم الأربعة إذا رجعوا الأربعة. فإذا رجع الأربعة في شهادة الزنا وقتل الزاني رجم حتى مات فإنهم يقتلون قصاصا إذا شهدوا عمدا كاذبين كما سبق، وإن أخطأوا فعليهم دية. وإن كان في جلد ليس في رجم فإنهم يعتبرون في هذه الحالة قاذفين فيجلدون جلد القاذف. أخ يقول في الصورة الثالثة ذكرنا أن المشهود له ليس عليه شيء، إذا كان قد شهد له بمال فأخذ وانصرف ليس عليه شيء، فكيف لو كان هو بنفسه كاذبا واتفق مع الشهود على الكذب؟ هذا نبه عليه أهل العلم هذه الصورة، إذا رجع الشهود بعد الاستيفاء قلنا الذي يضمن المال هم الشهود، فكيف لو كان الذي هذا ادعى الذي شهد له كاذب وهو اتفق مع الشهود، فكيف لا نضمن ضمن صار أخذ المال هو وانصرف؟ ففي هذه الصورة قال أهل العلم إنه يضمن يضمن، وهل نترك الشهود ونضمن هذا فقط؟ قالوا نضمنه وأيضا نضمن الشهود زجرا لهم، فيكون التضمين للجميع، فيضمن هو وأيضا يضمن الشهود. نبه على هذا جماعة من أهل العلم، ممن نبه عليه واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتاز. أخن يقول ما حكم قول من يقول بأن ما زاد في اللحية على القبضة فهو بدعة؟ هذا القول خلاف ظاهر الأدلة، فظاهر الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته طويلة، فقد وصف عليه الصلاة والسلام بأنه كث اللحية، ووصف عليه الصلاة والسلام بأنه كان إذا قرأ تضطرب لحيته كما في صحيح البخاري عن حذيفة سئل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قيل كيف كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته، واللحية لا تضطرب عند القراءة إلا إذا كانت طويلة، أما اللحية القصيرة تكون حركة إن وجدت يسيرة كحركة اللحيين. وهكذا كثير من الصحابة كان لا يعلم عنهم الأخذ ما زاد عن القبضة، فهذا القول أن ما زاد عن القبضة بدعة قول خلاف ظاهر هذه الأدلة. نعم جاء الأخذ أخذ ما زاد عن القبضة عن بعض الصحابة لا مطلقا، ولكن إذا تحللوا من النسك إذا كانوا محرمين وحين التحلل يأخذون منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى، فظاهر هذه الأدلة توفيرها وتركها بدون أن يأخذ منها شيئا. أخوني يقول بعض الناس يقول إن الفتوى في عدم التسجيل مع الألوية فتوى غير صائبة، لأنه قد وجد من الجرحى في بيحان من لم يتم علاجه من المتطوعين، فما تعليقكم؟ أما هذا التعليل فغير صحيح، لا يجعل هذه الفتوى غير صائبة. ممكن تكون هذه الفتوى غير صائبة متى؟ إذا قلنا لا يسجل طلاب العلم وليس هناك غيرهم في الدنيا يسجل، بحيث إذا امتنعوا تسلط العدو على المسلمين، هنا تكون فتوى صائبة غير صائبة. أما لو امتنع طلاب العلم هل سيسجل غيرهم أو لا؟ سيأتي بالفائض، سيأتي أضعاف العدد الذي يحتاجونه، ويوجد من يقوم بالعمل غيرهم. وأما هذا التعليل أنه قد وجد من الجرحى من لم يتم علاجه فهذا ليس بوجه صحيح لعدم تصويب هذه الفتوى. نعم كما سبق نقول إن كان إذا امتنع طلاب العلم امتنع المسلمون جميعا ويتسلط العدو على بلاد المسلمين فنعم هذه فتوى غير صائبة، لكن الواقع يبين أنه حتى ولو امتنع طلاب العلم سيأتي أضعاف العدد المطلوب، إذا طلبوا 1000 سيأتي 3000، ناس كثير الذين يريدون الدخول والانضمام والحصول على وظائف. لكن هذه الفتوى كانت فيها مراعاة لطالب العلم حتى لا ينقر، مراعاة لطالب العلم حتى لا ينهمك في شيء وبعد ذلك لا يستطيع الخروج منه. إخواننا الذين هم يقاتلون في الألوية جزاهم الله خيرا، كثير من الأخوة الذين يحب العلم والقادة حين تستنصحه يقول ننصحكم ابقوا على ما أنتم فيه اطلبوا العلم، ونحن قد دخلنا في هذا الأمر وشغلنا. هكذا كلمنا بعض الأخوة الذين هم في هذه الأمور، قالوا شغلنا فابقوا فيما أنتم فيه. فهكذا نحن ننصح طلاب العلم ألا يشغلوا بهذا التسجيل، يطلبون العلم ويجاهدون في سبيل الله، ولا يرتبط يكون مرتبطا بجهة بحيث أنه يوم من الأيام يريد يتفرغ للعلم ما يستطيع، يلزمونه وما يدريه أنه ممكن بعد ذلك يقتنع ويرجع، ممكن يعتاد على الوظيفة وعلى العطاء وعلى المال ولا يستطيع يصبر بعد ذلك، ممكن يلزم إلزاما تكون عليه هناك أمور متعلقة به يكون في ذمته، يعني أناس من الجرحى يطالبون بحقوقهم، أناس ممن قتل يطالبون بحقوقهم، سلمت له أشياء من الأسلحة أو السيارات يطالبه بها القادة لا يستطيع الخروج. وجد هذا لبعض أخواننا أراد يخرج قالوا له سلم كل ما استلمت، قال نحن في حرب، هذا احترق وهذا تدمر وهذا انفجر، قالوا لا استمر، إذا ما تريد استمر معنا، وإذا تريد الخروج سلم لنا. فطالب العلم خير له يبقى يقبل على العلم، وإذا جاء جهاد يجاهد حتى يكون أنشط للجهاد، حين يذهب برغبة لا يذهب إلزاما. لكن الذي صار مربوطا موظفا ملزما يذهب، قد ربما تضعف عزيمته ونيته وإرادته، لكن حين يذهب متطوعا ينشط ويكون أنشط وأشد احتسابا. هذا والله أعلم، هذا الذي نحن ننصح به إخواننا. ممكن يجمع بين الأمرين، لماذا يترك أحدهما؟ لماذا يترك العلم ويشغل؟ لكن ممكن يجاهد ويطلب العلم، فإذا احتيج له في الجهاد ورأى الناس في جهاد والمعارك اشتد انطلق يجاهد، إذا كان قام أهل البلد يقاتل انطلق يحرر بلده معهم وبلاد المسلمين، وإذا هدأ الناس وبقي ترتيبات وحراسات واستمرار في معسكرات استغل وقته في طلب العلم، في التزود من الخير، في التفقه في الدين، هذا خير لطالب العلم. قربنا هذا، نحن الحمد لله إخواننا أيام الحرب ما بقي أحد، كل إخواننا في الصف الأول وأبلوا بلاء حسنا، كربه في المسجد العجزة أو الصغار فقط. فرج الله تعالى عن المسلمين، هدأت الأمور، رجعوا يطلبون العلم. لو كنا سجلناهم عساكر وقبلنا، مع أن جاءت عروض كثير لتسجيلهم وإبقائهم، كانوا الآن مشغولين أو لا؟ والله كانوا مشغولين ولا يستطيعون يبقون في حلقات العلم. فهذا نحن نقوله، يعني نراه أنفع وأصلح وخير لطلاب العلم. أما القول بأن فتوى غير صائبة لأنه قد وجد جريح ما وجد علاجا، هذا قول غير صحيح. في الغالب ما جريح أحد إلا وجد من يعالجه، إلا شيء أندر من النادر، وإلا كل من جرح لم يضيئهم الله تعالى وإن لم يكونوا مسجلين في أي مكان. أخوني يقول عندي سيارة من سيارات الجبهة أستعملها في أموري الخاصة، فهل يجوز ذلك؟ إن سلمت لك لتستعملها في كل ما تحتاج فلا بأس، قالوا له هذه تحت يدك استعملها فيما تحتاج ولم تقصر في العمل في الجبهة الذي أنت فيه فلا بأس، وإن سلمت لك لقصرها على العمل في جهة معينة فقط فلا يجوز أن تستعملها في غير ذلك، تستعملها في مكانها. سواء سيارات جبهة، سيارات دعوة، سيارات أي شيء يكون وقفا لعاما. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.